فمن أصعب الأشياء كما قلنا الزهد في الرئاسة. تجد الإنسان إذا صار في مكان أو منصب أو رئاسة حرص عليها وعض عليها بالنواجذ، يريد أن يبقى فيها ويتسلط على خلق الله. وفي المقابل يعني كما قلنا أن من أدلة حب الرئاسة كثرة الخصومات والجدالات، فكذلك من الأشياء إذا كان الإنسان نفسه في رئاسة، هو نفسه في رئاسة، تجده يحرص عليها ولا يرضى أن ينتقد، لأن انتقاده يفقده شيئا من ميزات الرئاسة، لأنه يظن ما دام أنه مقدم وأنه هو في هذا المكان العالي لا يريد انتقادات، لأنها انتقادها عبارة عن تشكيك في قدرته على الرئاسة وإدارة الأمور. وكذلك أنه يقول يريد أن يسكت الآخرين حتى يكون هو في المقام الأعلى، وأنه بعيد عن الانتقادات وبعيد عن أنه فوق مستوى الشبهات. ولذلك فقضية الزهد في الرئاسة ممن هم فيها أو ممن يطلبونها ممن ليسوا فيها، هذه قضية في منتهى الصعوبة. ولذلك السلف ما من فراغ، ليس من فراغ، قالوا الزهد في الرئاسة أشد منه في الذهب والفضة. فمن أخرج من قلبه حب الرئاسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقا، وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامه في الحق. وهذه الأشياء يعني مفهوم الزهد الذي مع الأسف اقتصر عند الناس على قضية لبس الثياب غير المكوية وغير الجيدة وأكل اليسير من الطعام، هذا صار الزهد عندهم. الزهد أنك تجلس على الأرض وتأكل يعني اليسير من الطعام، ولا تأكل لحم إلا لماما، ولا تلبس الملابس الجيدة، هذا هو الزهد. مع أن هناك من أنواع الزهد ما لا يقل خطرا وشأنا عن هذا، مثل قضية الزهد في الرئاسة. والصحابة عندما تربية النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة هم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يتدافعونها تدافع الفتوى، هذه من الزهد في الدنيا، ما يريد أن يكون له مكانة ولو بالفتية، ولو أن يقال المفتي فلان وفلان أعطاني الجواب وفلان، حتى لا يذكر له اسم، حتى لا يقال فتوى فلان يدفعها عن نفسه، مع أنها قضية دينية. فالزهد في هذه الأشياء يعني في المناصب، هذا طبع السلف، هذا طريقة السلف، كانوا يتدافعونها. وإذا وضع أحدهم أميرا على جيش أو بلد كأنه يكره ذلك ويدفعه. وكم من السلف ضرب من أجل أن يتولى القضاء وهو يرفض، شيء منه يعود إلى ورعه حتى لا يظلم أحد، وشيء منه يعود إلى كرهه في الرئاسة، لأن القاضي كان له شأن، القاضي كان يلي الأمير مباشرة في السلطة القاضي، ولذلك كانوا يتدافعونها بكل وسيلة. ولا شك أن الراغب في الرئاسة هو راغب في مدح الناس، لا شك، لأن هذه من هذه، هذه من هذه. فمن كان لا يحب مدح الناس ولا يخشى من ذم الناس فهو على الصراط المستقيم. قال وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا أن لا تأسى على ما فات منها ولا تفرح بما آتاك منها. فسواء أقبلت عليك الدنيا أو أدبرت، زادت عندك أو نقصت، فهو سواء. وإذا وصل الحال بالعبد أن يكون عند المصيبة، يعني المصيبة وغير المصيبة سواء، هذا وصل إلى درجة من الرضا بأحكام الله وقدر الله، درجة عظيمة، استوت عنده الأمور، لأنه راضي بقدر الله. حصلت المصيبة أو ما حصلت، إذا صار عنده سواء يعني من جهة حاله ورضاه، هو راضي في الحالتين، راضي سواء حصلت المصيبة وراضي إذا ما حصلت المصيبة، فهذا إنسان درجة عالية لا شك. وبعض الناس الذين يظنون أن الزهد أن ما يكون عندك ولا فلس وأن تتخلص من جميع ممتلكاتك وأموالك، أيضا فهمهم خاطئ للزهد. ولذلك قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا في الدنيا وله 100,000؟ أيكون الرجل زاهدا في الدنيا وعنده 100,000؟ قال: نعم. كيف؟ بشرط. أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وبعض الناس يظن هذا سهل، عبارة أربع كلمات، لكن أنت لو تأملت من الذي يطيقه؟ يعني من الذي يطيقه سواء صارت 100,000,000,000 أو صارت صفر؟ نفس الشيء، من الذي يطيقه؟ يعني هذه مرتبة صعبة، وهذه قضايا تحتاج إلى مجاهدة، والإنسان لحب الخير لشديد، ولذلك إذا زادت قفز من الفرح، وإذا نقصت لما تعلق أهل الدنيا بالدنيا صاروا إذا زادت بطروا وإذا راحت انتحروا، هذا الواقع. ولذلك تسمع الآن عندما هبط قيمة الدينار الفلاني كذا، والمتاجرين في العملات، والليرة نزلت إلى تدهورت إلى كذا، فامتلأت المستشفيات، والأسهم لما الآن الأسهم هذه الأسهم عندنا الآن الأسهم تدهورت قيمتها قبل فترة تدهورا شنيعا، وناس رهنوا بيوتهم الخاصة من أجل أن يشتروا أسهم حتى ترتفع ويبيعوا، طمع في الدنيا، وتسلفوا أموال واشتروا، تسلفوا من البنوك بالربا واشتروا أسهم وباع ممتلكات بالأسهم، أخذ ذهب زوجته من أجل الأسهم، المهم عاقبهم الله على طمعهم وجشعهم وشغلهم في الحرام، لأن بعض أسهم بنوك وكثير منها ربويات ومحرمات ومشتبهات، وطاحت الأسهم. فماذا حصل؟ طبعا الشخص العادي في الشارع لا يدرك ذلك، لكن الذي يشتغل مثلا في المستشفيات والأطباء النفسانيين يعرفون واقع الناس، يقولون زادت حالات الانهيار النفسي، انهيارات النفسية والعصبية، ويعني فقدان النفس، ما عاد يملك نفسه، وفلان يكاد أن يجن أو صاب صابة نوع من الخبال، وفلان انتحر. وفعلا لماذا؟ بسبب هذا التعلق في الدنيا، مفهوم إذا لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت، هذا تبخر، هذا ما هو غير موجود، من هو هذا؟ هذا شيء من عالم آخر صار الآن الذي عنده هذا الأمر. وسئل الزهري رحمه الله عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره، عنده صبر والحرام ما تغلب على صبره، وإنما صبره هو الذي تغلب على الحرام، فصبره منع الحرام وأوقفه، ولم يشغل الحلال شكره، الحلال ما شغله عن الشكر، عنده أموال لكن قائم بالعبادات شاكر لله، يتصدق وينفق ويعبد ويذكر، ما جعلته الأموال هذه الحلال، يتوسع في الأبنية ويتوسع في السفريات ويتوسع في الأثاث ويتوسع في الملاهي ولو كانت مباحة، لأنها تشغل عن الشكر، فكيف يعود له وقت يقوم فيه الليل، وكيف يعود له وقت يقرأ فيه القرآن ويبكر فيه إلى المساجد، لأن الدكاكين تحتاج إلى متابعات، والمؤسسات تحتاج إلى ركض، والأشغال تحتاج إلى إدارة، وهو صار محتاج بين الأذان والإقامة، كان يبكر للصلاة من أول، هذا كلام قديم، الآن لما صار عمل وصار أشياء تحتاج إلى إشراف، فالوقت الذي كان يملأ بشكر النعمة من قبل والعبادة صار الآن مملوء بمتابعة الدنيا. فهذا قال رحمه الله الزهري: لم يشغل الحلال شكره، لم يشغله عن الشكر، وإنما هو متابع في الشكر، متابع في الشكر. ولذلك ترى بعض العقلاء ما يتعدى يعني في الأعمال حدا معينا، يجد أنه إذا توسع أكثر صار الوقت الذي يحتاجه لمواجهة التوسع هذا سيقضي عليه، يشغله عن الطاعة والعبادات، ولذلك فهو عنده حد، هذا يكفيني، هو مقتصر عليه، هذا يكفيني وحاجة أولادي وشيء لمستقبلهم مثلا، يكتفي، ممكن يتوسع إذا ناقشت، أنا ممكن أتوسع، ممكن أزيد الفروع وأفتح دكاكين زيادة وأنوع البضاعة وأنوع مصادر الدخل وأخذ وكالات جديدة، في قلة من التجار عندهم هذا المفهوم، يمكن يصير أمواله أكثر بكثير، لكن هو إنسان قنوع ويعرف نفسه، لو أنه فتح أبواب زيادة تحتاج إلى أوقات زيادة، إذا احتاج إلى أوقات زيادة ما عنده إذن وقت ليتعبد ربه ويربي أولاده ويقي أهله نارا وقودها الناس والحجارة، ولذلك فهو مقتصر على هذا الشيء الذي يغني، الحمد لله لا هو يمد يده للناس ولا هو محتاج إلى الخلق، وهذه أحسن الأحوال. لو قال واحد: هل الأحسن الإنسان يكون فقير ما يجد قوت يومه، ولا يكون غني عنده زيادات كثيرة، ولا يكون يعني عنده ما يكفيه؟ فنقول أفضل المراتب هذه الأخيرة، وهي التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. كيف يعني كفافا؟ قوتا، كفافا يعني لا له ولا عليه، هذا الكفاف. وهذا أحسن المراتب، لأنه إذا صار فقيرا اشتغل، صار مهموما حزينا، خصوصا إذا كان له ذرية وزوجة وأولاد. وإذا صار عنده زيادات لابد المال يحرك الشخص. عندك زيادة، يجي واحد يقول لك يا أخي حرام تأكلها الزكاة، شغلها، شغل يلا، يأتيك أيضا من باب يعني. حرام الفلوس جالسة كذا في البنك ما تشتغل والبنك يستفيد، أنت شغلها. فطيب شغلها، ليس بحرامك شغلها، ما في شك في ذلك، لكن كيف تشغلها؟ هل يمكن أن تشغلها بدون أن يعود عليك هذا التشغيل باستهلاك وقت واقتطاع وقت أنت تحتاجه في شكر النعمة والقيام بالعبادة؟ هذا الكلام. قال، فقال ابن رجب رحمه الله: والزاهد في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذه، وإذا حصل له منها حلال، حصل له منها حلال، لم يشغله عن الشكر بل قام بشكر الله عليه. ولذلك تجد بعض الناس يعني من عقلهم أنه يشتغل بأشياء يعني يحاول قدر الإمكان أنه لا يكون فيها شغل زيادة، مثل العقارات مثلا، أقول مثال يعني من الواقع. العقارات يعني شيء قد لا يكون، واحد مثلا بنى عمارة وأجرها، أو اشترى دخل في مساهمة في أرض، هو ماذا يفعل في الواقع؟ ما عنده شغل كثير يعني بهذا، وإنما ينتظر متى تباع المساهمة، وينتظر إذا جاء الإيجار وقبض الإيجار فقط. لكن إذا صار عنده وكالات تجارية ومحلات وأشياء مؤسسة ومقاولات، شوف الفرق بين الآن في عهدنا بين العقارات والمقاولات، الفرق بين السماء والأرض يعني في الشغل. يعني صاحب العقارات إما أنه يؤجر أو يبيع ويشتري، بيعه وشراءه ما يأخذ وقت، يعني هي مجرد أوراق في محكمة، وهذا شيء ما يحصل كل يوم، يعني بين فترة وأخرى إذا نزلت الأراضي اشترى، وإذا ارتفعت باع، وإيجارات عمارة مثلا عمارات يأجر. لكن الذي عنده مقاولات يحتاج أن يتابع الآلات والعمال والمشاريع والأشياء، ويقع في أشياء كثيرة. فأقول إن دراسة نفسيات المشتغلين بالأنواع المختلفة من التجارات تنبئك عن قناعة هذا وطمع هذا، عن سعي هذا مثلا في شكر النعمة، وعن انشغال هذا عن شكر النعمة، وهكذا. قلت، قال أحمد بن الحواري: قلت لسفيان بن عيينة: من الزاهد في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر. وقال ربيع: رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وهذا معنى الآن جديد، معنى جديد في الزهد خلاف ما تقدم. قصر الأمل يعني أنه لا يأمل أن يعيش في الدنيا كثيرا، بل إنه يتوقع الموت في أي لحظة، ما عنده أمل أن يبلغ 70 و80، وإنما قد يموت غدا بعد غد، هذا هو قصر الأمل. ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. العباء يعني صنف من الثياب ليس بلين، ولا ليس ب لا فيه رفاهية ولا فيه رفعة، وإنما هو شيء متذنب. قال: ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. وكان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها، ولا تزويها عنا فترغبنا فيها. وكذا قال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وقال مرة: قصر الأمل واليأس مما في أيدي الناس. فلماذا كان، ما هو العلاقة بين الزهد وقصر الأمل؟ قصر الأمل يؤدي إلى أي شيء؟ أن العبد يحب لقاء الله، هذا قصر الأمل، أنه يتوقع الانتقال إلى الدار الآخرة بالخروج من الدنيا، ولذلك يحب لقاء الله. وإذا أحب لقاء الله معناه عنده رصيد، وما يحب لقاء الله على رصيد فارغ، إنما يحب لقاء الله عنده شيء، عنده شيء يرغبه في لقاء الله. أما الذي عنده طول الأمل فإنه يحب البقاء في الدنيا، ولذلك الذي يحب البقاء في الدنيا كيف يكون زاهدا في الدنيا معرضا عنها؟ كيف؟ فهذا وجه الارتباط بين قصر الأمل والزهد. واستدل ابن عيينة بقوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. استدل على هذا المعنى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. يلا تمنوا الموت. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أحرص الناس على حياة لأنه ما عندهم زهد في الدنيا ولا عندهم قصر أمل، فلذلك هم أشد الناس حرصا على الحياة. هذا الوصف جاء لليهود: أحرص الناس على حياة. ولذلك تجد هؤلاء إذا صابوا شيء في صحته وجسده قلق قلقا عظيما وفزع إلى الأطباء وإلى المستشفيات، لأنه يخشى في أي لحظة أن يموت أو يصير له شيء. فلذلك تجدهم يهتمون بصحتهم وبالعلاجات وينفقون فيها الأموال أشياء كثيرة قد يكون فيها شيء معقول، ولكن فيها أشياء كثيرة غير طبيعية أكثر من الوسط، متعد الوسط بكثير. أي ألم بسيط لا، يمكن عندي جلطة وأنا ما أدري، يمكن عندي سكتة، يمكن عندي سرطان، يمكن هذا سرطان الآن، يمكن. ولذلك تجد يعيش في نوع من القلق والهم والوسوسة. وتجد الإنسان هذا المؤمن إذا أصابه وجع وضع يده على الألم وقال: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، وكلها إلى الله. وإذا صارت قضية شديدة يحتاج إلى يعني يتداوى، الشرع أباح التداوي، فهو يتداوى لأجل إذا سكن ألمه أن يتفرغ ويعود إلى نشاطه في العبادة والدعوة وطلب العلم ونحو ذلك، فهو يتداوى لأجل عودة إلى العبادة. وجاء كذلك أيضا تقسيم السلف للزهد، فمنهم من قال: أفضل الزهد الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، هذا أفضل الزهد ولا شك. ثم الزهد في الحرام كله، يعني بعد الشرك، الزهد في الحرام الذي بعد الشرك من جميع أنواع المعاصي. ثم الزهد في الحلال. أي هذه الأقسام الواجب؟ الأول الزهد في الشرك، والثاني الزهد في الحرام، والزهد في الحلال ليس بواجب. الأول والثاني واجبة، والثالث ليس بواجب، لكن طبعا هو مستحب من المستحبات العظيمة. وكان بكر المزني يدعو لإخوانه: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. زهدنا الله وإياكم زهد من عرض له الحرام في خلوة فتذكر أن الله يراه فترك هذا الحرام. وقال ابن المبارك: قال سلام بن أبي مطيع: الزهد على 3 وجوه: 1 أن يخلص العمل لله عز وجل والقول ولا يراد بشيء منه الدنيا، ما يريد بأي عمل يعمله الدنيا. والثاني ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح. والثالث الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع، يعني دلالة على الأول والثاني واجب، دلالة على الأول والثاني واجب. وقريب منها أيضا كلام إبراهيم الأدهم، قال: الزهد 3 أصناف: فزهد الفرض، وزهد الفضل، وزهد سلامة. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، هو في التقسيم الذي قبله شرك ومعاصي، وهذا عممها قال: الزهد في الحرام هذا واجب، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. الزهد في الشبهات سلامة، لأن الشبهة ممكن تكون حرام ممكن تكون حلال، فإذا فعلها دائما يفعل شبهات، لو كانت حرام عند الله يكون قد وقع في الحرام، يكون قد وقع في الحرام. وقد اختلف الناس يعني أهل العلم، هل الزاهد في الحرام يعتبر زاهدا ولو ما زاهد في فضول المباحات أم لا؟ فبعضهم قال يستحق اسم زاهد، زاهد في الحرام، كما جاء عن الزهري وابن عيينة. وبعضهم قال لا يعتبر زاهد إلا إذا زاهد في فضول المباحات، ما هو فقط زاهد في المباح، ما هو فقط زاهد في الحرام، وإنما زاهد في فضول المباحات أيضا، زاهد في فضول المباحات أيضا. وكان يونس العبيد يقول: وما قدر الدنيا حتى يمدح من زاهد فيها، يعني بعد يقول حتى لو زاهد في الدنيا، إيش الدنيا، إيش الأهمية العظيمة هذه للدنيا حتى لو الواحد زاهد فيها تركها يعتبر زاهد، يعني حتى في هذا. طبعا هذا من يعني اشتدادهم في الأمر، ولا هو لا شك أن زاهد في الدنيا زاهد، لكن هو يريد أن ينبه إلى معنى، يقول لا تظنوا أنفسكم يا أيها الزاهدون في الدنيا أنكم يعني زهاد إلى مرتبة، الدنيا ما تساوي شيء. يعني يقول طبيعي أنه ينبغي عليكم أن تزهدوا في الدنيا، لا تساوي شيء. وقال الدراني اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس يعني الاعتزال، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلام قريب بعضهم من بعض. قال وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل، وهذا حسن يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه، كما قال ابن رجب رحمه الله، قال هذا الذي قال أبو سليمان. ماذا قال أبو سليمان؟ الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل، أي شيء يشغلك عن الله عز وجل فإذا تركته فهذا زهد، وهذا يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. ولهذا الموضوع تتمه في المرة القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. فقبل أن نستكمل الحديث شرح الحديث قبل أن نستكمل شرح الحديث الحادي والثلاثين، فهناك إضافة في صحة الحديث الماضي. ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتاب غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام حديث ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا وما كان ربك نسيا. رواه الحاكم وصححه وأخرجه البزار. قال الشيخ حديث حسن. ونقل عن الذهبي قوله صحيح الإسناد، أو موافقة الذهبي للحاكم في قول صحيح الإسناد، ثم قال الشيخ وأقول إنما هو حسن فقط. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله ثقات. وفي مكان آخر قال رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. وقال البزار إسناده صالح. ثم ذكر حديث سلمان الفارسي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الشيخ ضعيف. وسئل سؤالا شفويا عن هذا الحديث حديث سلمان، فقال حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، وهو حسن بشواهده حديث سلمان. وحديث أبي الدرداء قال في الكتاب حديث حسن. وحديث سلمان مع أنه ذكر ضعيف، لكن بشواهده ذكر في إجابة شفهية أنه يكون حسنا لغيره. ونرجع إلى الكلام عن الحديث الماضي، وهو حديث الزهد، الحديث العظيم أو الموضوع العظيم، وهو حديث الزهد الذي نحتاجه كثيرا في هذه الآونة من الدنيا وفي هذا الزمان الذي كثر فيه تعلق الناس بالدنيا. والحقيقة أن الحاجة إلى الكلام عن أعمال القلوب وما يصلح القلوب أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمسلم. وهذا من الأحاديث لا شك الأحاديث التربوية العظيمة التي تربي في النفس الإعراض عن زينة الدنيا وبهجتها والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحتاج أن يستقبل بقلب مفتوح، وأن ينظر الإنسان في واقعه ويغير بحسب ما يتكلم به أهل العلم العالمون بالقرآن والسنة. وقد ذكرنا أيها الإخوة في المرة الماضية أن الذم، ذم الدنيا الذي ورد في الكتاب والسنة، ليس ذما لذات الدنيا، يعني ليس ذما لليل والنهار وساعات الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره، والليل والنهار خزانتان، وعلى العبد أن ينظر ماذا يضع فيهما، ماذا يضع فيهما. ينبغي أن يعمل لما خلق في الليل لما خلق له الليل، وأن يعمل في النهار لما خلق له النهار. وقال مجاهد رحمه الله: ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طوي، ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفضه يوم القيامة، ولا ليل إلا تقول كذلك. وقد أنشد بعض السلف: إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. فالذين يظنون أن ذم الدنيا يعني ذم الأيام والليالي وذم هذه الساعات وهذا العمر، هذا خطأ كبير، لأن هذا الوقت هو الذي نعمل فيه الطاعات. وكذلك بعض الناس يظنون أن ذم الدنيا يعني ذم ما خلق الله فيها من الأشجار والأنهار والثمار وغير ذلك، وهذا أيضا خطأ. فالذم ليس راجعا إلى هذه الأرض بما عليها، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلها مهدا وسلك فيها سبلا لأجل الإنسان، ومهدها قبل خلق الساكن وهو آدم، مهدها وجعل فيها سكن وجعل فيها أنهار وسبل قبل خلق آدم وهو الساكن. وليس كذلك الذم ذم الدنيا منصرف إلى ما أودع الله فيها من المعادن ومكاسب أنواع الرزق والمكاسب، ولا إلى ما أنبت فيها من الشجر والزرع، ولا إلى ما بث فيها من الحيوانات. فهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي تدل على وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب، فإن قال قائل: إذا ذم الدنيا يعود إلى أي شيء؟ إذا كان لا يعود إلى أيامها ولا إلى لياليها ولا إلى أنهارها ولا إلى حيواناتها وأشجارها وزهورها ومعادنها، فهو يرجع إلى أي شيء؟ فنقول: ذم الدنيا يرجع إلى عمل بني آدم فيها، الأعمال السيئة التي يعملها بنو آدم في هذه الدنيا. فإذا كان عملهم فيها واقع على ما يرضي الله فهو محمود، وإن كان عملهم في غير ما يرضي الله فهذا الذي يذم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فأي شيء ذم من الدنيا؟ ذم أشجارها وأنهارها ومعادنها، وإنما ذم اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر، هذا الذي ذمه من الدنيا. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث تقاسيم بديعة في حال الناس في الزهد في عدد من الموضوعات المتعلقة بالزهد. فمن هذه التقاسيم، طبعا كل تقسيم باعتبار، فالناس بالنسبة للدنيا نظرتهم للدنيا على قسمين: بعضهم القسم الأول الذي ينكر المعاد، يعني أن هناك يوم آخر، والقسم الثاني الذي يقر بالمعاد. فالذي ينكر أن يكون هناك يوم بعد هذه الدنيا فيه ثواب وعقاب ودار للثواب والعقاب، فلا شك أن هؤلاء كفرة بالله العظيم، وأنهم سيلقون غيا، والله سبحانه وتعالى توعدهم وقال في كتابه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهؤلاء، هذه النظرة الغربية أو هذه النظرة المادية الموجودة بفعل نظريات الشيوعية ونحوها، النظرة المادية التي لا تؤمن باليوم القيامة، وكثير من أتباع الكنيسة يعتنقون هذه النظرة، ولذلك كثير منهم لا يؤمنون بالمعاد ولا يؤمنون بالحشر ولا يؤمنون بالحساب. وأصحاب هذه النظرة المادية همهم هذه الحياة الدنيا، لأنه ليس لهم، لا ينظرون إلى شيء مستقبلي بعدها، فليس هناك يوم يعملون لأجله، فلذلك كل همهم في هذه الحياة أن يتمتعوا ويأكلوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك ذكرنا في غير ما مناسبة أن أسباب انتشار الألعاب وسائل اللهو والترفيه والتوسع في الأشياء والراحة ونحو ذلك، سببه عندهم أن هذه الدنيا هي كل شيء بالنسبة لهم، ولذلك ترى الواحد منهم يحرص على التمتع فيها، فتراهم يأكلون كالأنعام فعلا. يوجد في بعض الفنادق في أمريكا الآن موضة جديدة عندهم في الأطعمة، تدفع اشتراكا، تدفع اشتراكا في اليوم مثلا 300 دولار أو شيء من هذا القبيل، وتأتي إلى الفندق أنت ومن معك سواء زوجة ولا عشيقة، وتجلس في هذا البهو، وهناك يضعون قسم أو زاوية لطعام الإفطار، والزاوية لطعام الغداء، وزاوية لطعام العشاء، ويأتي الناس ويأخذون من طعام الإفطار ويأكلون، يعبئون الصحون، الصحن وراء الصحن، ويأكلون، ثم يجلسون يلعبون ويمرحون ويتكلمون أو يمارسون ألعاب، ثم بعد ذلك يتجهون إلى بعدها على حسب ما يجوع، بعد ساعة بساعتين بثلاث يتجه إلى مكان الغداء ويعبي ويأكل ويأكل ويغرف من الصحون ويعود، وهكذا يأكلون الطباق. الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، ثم بعد ذلك يرجعون إلى لهوهم ولعبهم، وبعد فترة يقوم إلى مكان العشاء، والأكل كله موجود، الإفطار والغداء والعشاء موجود في مكان واحد، ويسمونه برانش، لا هو بريكفاست ولا هو لانش، وإنما هو جمع بينهما، يسمون هذا النظام يعني الأكل. وإذا انتهى يعود ويدور هكذا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أو بعض السلف، من المائدة إلى الحمام، يعني كحمار الطاحون يدور بين المائدة والحمام، هذا عملهم وتركيزهم على وسائل الترفيه وبناء الأشياء وبناء الملاعب وبناء والسياحة والسفريات، هذه الأشياء كثيرة عندهم بسبب قضية مستقرة في أذهانهم ونفوسهم، أن هذه الحياة الدنيا هي كل شيء وليس لهم أمل آخر. ولذلك من الطبيعي للذي يؤمن بهذه النظرة أن يكثر عنده هذه الملذات والمسرات والتوسع في الأشياء بالحلال وبالحرام. ومع الأسف أن بعض المسلمين الذين يقولون إنهم يقرون بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وأن هناك يوم آخر ودار أخرى، ينشغلون في عين من شغل به الكفار في متع الحياة الدنيا وملذاتها، ويجرون على مثل ما جرى عليه الكفار، ويسيرون على مثل نهجهم، هذا عملهم، مع أننا لنا طريق غير طريق أولئك الكفرة. طيب، هناك قسم من الكفار لا يؤمنون بالآخرة لكن يزهدون في الدنيا، بعض النظريات التي يعني عند مثل بعض الهنود وغيرهم، مثل يعني بعض النظريات موجودة عندهم يؤمنون بها كفار، زهد في الدنيا، فهم يبتعدون عن الدنيا لأنهم اكتشفوا أن الإكثار منها سبب لهم الهم والغم، ولذلك منهم من ينادي بالعودة إلى الحياة البدائية وترك هذه المدنية والحضارة والأشياء هذه، لا لأنه يعتقد أن هناك يوم آخر وأنه لابد أن يعمل له وأن هذه الدنيا حقيرة فلابد أن يزهد فيها حتى لا تشغله عن الله، ولا يؤمن بالله أصلا ولا يؤمن باليوم الآخر، لكن من خلال تجاربهم ومرئياتهم رأوا أن هذه الدنيا الانشغال فيها يسبب الهم والغم، ولذلك قرروا أن يتركوها ويزهدوا فيها، ويقولون كلما كثر التعلق بالدنيا تألمت النفس بمفارقتها عند الموت، فيقولون نحن حتى نموت مستريحين فينبغي أن لا يكون عندنا شيء من المتاع حتى إذا فرقنا متنا نموت نحن مستريحين، لكن لا يقرون ولا يعترفون بيوم بعد الموت. وهذه النظرة يعني إما أن يكونوا أخذوها من الصوفية عندنا أو صوفيتنا أخذوها من بعض فلاسفتهم، يعني الحال مشترك في هذه القضية بالنسبة لمسألة أن الدنيا هم وغم، ولذلك تركها هو الصحيح، نعم، مع عدم يعني العمل، عدم الأعمال الصالحة. فقلنا أن الناس بالنسبة للدار الآخرة واليوم الحساب على قسمين، منهم من يقر بها، وهؤلاء على نوعين ذكرناهم، والقسم الثاني يقرون بدار الموت وأن بعد الموت يوجد دار للثواب والعقاب، وهؤلاء طبعا هم المنتسبون إلى شرائع المرسلين، ويوجد منهم طبعا المسلمون ومنهم بقايا من أهل الكتاب يؤمنون بالمعاد، يعني يؤمنون أن هناك يوم آخر، طبعا منهم مسلم ومنهم الكافر، والمسلمون سواء كانوا على عهد موسى أو على عهد عيسى أو في هذا الزمان يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم إذا قلنا أنهم ليسوا مشركين فهم مسلمون. هؤلاء بالنسبة لعملهم اليوم الآخر على 3 أنواع أيضا أو 3 أقسام، وهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. فأما الظالم لنفسه فهم أكثر هذا النوع، أكثر هذا النوع يعني أكثر الذين يؤمنون باليوم الآخر أكثرهم من الظالم لنفسه، وأكثرهم قد وقف عند زهرة الحياة الدنيا وزينتها فأخذها من غير وجهها واستعملها في غير وجهها، أخذ المال من غير حله وأنفقه في الحرام، وصارت الدنيا هي همه وشغله اللازم وهمه الدؤوب، فهو يغضب لها ويفرح لها ويرضى لها ويوالي لها ويعادي عليها. وهؤلاء هم أهل اللهو واللعب والتفاخر والزينة والتكاثر الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو ذم الذين ينشغلون بالدنيا على هذا الوجه. وهؤلاء لم يعرفوا المقصود من الدنيا، لم يعرفوا المقصود من الدنيا، ولا لماذا خلق الله الدنيا، ولا أنها منزل سفر يتزود منه لما بعده. ولذلك فعندهم إيمان مجمل لا يعرفونه مفصلا، ولذلك ما ذاقوا طعم هذا الإيمان وحلاوته. وهناك المفارقة الكبيرة بينهم وبين أهل المعرفة، أهل الله والدار الآخرة. والنوع الثاني أو ثانيا من هذا القسم، وهو الذين يقرون بدار الموت من المسلمين، المقتصد الذي يقوم بالواجبات ويترك المحرمات. هذا الشخص أو هذا النوع يمسك لنفسه شيئا زائدا يتوسع به في التمتع بشهوات الحياة الدنيا، لكن لا يصل إلى الوقوع في الحرام، يقوم بالواجبات ويترك المحرمات. هذا الذي ذكرنا فيه الاختلاف في المرة الماضية، هل يسمى زاهد من ترك الحرام أو لا؟ وقع الخلاف عند السلف، هل يسمى زاهد أو لا يسمى زاهد؟ طبعا هو من المؤكد أنه ليس في مرتبة عالية من الزهد، لا شك في ذلك، لأنه مقتصر على فعل الواجبات، لا يفعل المستحبات أو لا يستكثر منها، وكذلك فهو منشغل بمباهج الحياة الدنيا، لكن ليس انشغالا يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهو عنده انشغال بمباهج الحياة الدنيا. صحيح أنه لا عقاب على هذا القسم في الآخرة وأنه لا يدخلون النار، لكن أين يكون تأثير انشغال بمباهج الحياة الدنيا؟ كيف يكون التأثير؟ كيف؟ أيوة، أن درجات في الجنة تهبط، يعني ينقص أجرهم، ينقص من أجرهم بقدر ما تلذذوا. صحيح أنهم لا يكونوا من أهل النار ولا يعاقبون لأنهم فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن تنقص درجاتهم، تهبط درجاتهم في الجنة، لا يكونون من المقربين، وتنقص نقص درجاتهم وثوابهم بحسب اشتغالهم وتوسعهم في الدنيا. وقال ابن عمر: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاتي عند الله وإن كان عليه كريما. قال ابن رجب رحمه الله: خرج من أبي الدنيا بإسناد جيد. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده أن رجلا دخل على معاوية فكساه، فخرج فمر على أبي مسعود الأنصاري ورجل آخر من الصحابة، فقال أحدهما له: خذها من حسناتك، يعني هذه أنقصت من حسناتك. وبإسناده عن عمر قال: لولا أن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين عيشكم. فهو لين عيشهم ليس بحرام، لكن عمر كان يخشى أن ينقص من حسناته، وهو يريد أن يكون من أصحاب الدرجات العلى، ولذلك ما شاركهم في لين عيشهم ولا تمتع بالأسرة وتمتع بالفرش والمآكل وأنواع أصناف المآكل والمشارب، وإنما كان زاهد في هذه الأشياء. ولذلك قال: ولكني سمعت الله عير قوما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. طبعا في كلام في تفسير هذه الآية، يعني أكثر من رأي في تفسير هذه الآية، يعني هل هي للمسلمين ولا للكفار؟ فبعضهم قال هي تشمل المسلمين، يقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فإن هذا الاستمتاع قد أشغلكم عن ذكر الله، فلذلك نقصت درجاتكم باشتغالكم بمباهج الدنيا. وقال الفضيل بن عياض: إن شئت استقل من الدنيا وإن شئت استكثر منها فإنما تأخذ من كيسك. واستدل ابن رجب رحمه الله لصحة هذا يعني أن الإنسان تنقص درجاته عند الله وتنقص حسناته بسبب اشتغاله بمباهج الدنيا وإن كان لا يترك واجب ولا يفعل محرم، استدل بأن الله سبحانه وتعالى حرم بعض عباده أشياء من فضول شهوات الحياة الدنيا وزينتها وهم ليسوا بمحتاجين إليها، وادخرها لهم عنده سبحانه. انظر مثلا في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالآن كثير من أهل الصلاح والخير ما جعل لهم هذا، ما جعل لهم هذه الأشياء، وكونه لم يجعلها لهم فكأنه ادخرها لهم يوم القيامة. طبعا إذا كان استعملها، إذا كانت حرام، يعني مثلا الذهب حرام على الرجال، الحرير حرام على الرجال، ولذلك الذي يستعمله في الدنيا يحرم منه يوم القيامة. قال بعضهم وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة، هذا على رأي. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه الأحاديث الثلاثة صحيحة. فهذا إذا استعمل العبد الشيء هذا في الحرام يحرم منه يوم القيامة، وكذلك فإنه لو توسع في المباح نقص من أجره ونقص وهبطت درجاته في الجنة. ويستدل المفهوم هذا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يحمي عباده المؤمنين من الدنيا كما يحمي أحدنا مريضه من الطعام الذي يضره، مع أنه يحب هذا الشخص ويحب أن يتمتع ويلتذ بالطعام، لكن لما صار الطعام ضارا له حماه منه. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إن الله إذا أحب عبدا حماه عن الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. وفي رواية: إن الله لا يحمي عبده الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. فإذا كون الله يحميهم من الدنيا وهم أولياؤه يدل على أنه لو أعطاهم أو أشغلهم بها لم يكونوا من أوليائه، وأن الولاية تقتضي الولاية أن العبد لا ينشغل بالدنيا، فلو فتح عليه وأعطاه لربما انشغل بها فلا يكون في مرتبة الولاية. وكذلك فيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلو كانت جنة للمؤمن لانشغل بها وبزينتها وزخارفها ومباهجها، لكن لهم يأكلون ويتمتعون ويسكنون القصور ويركبون المراكب الفارهة ويسافرون ويتنقلون ويتميزون عن الناس بهذه الأمور الدنيوية والميزات الدنيوية، هذه الدنيا جنتهم، وليس لهم في الآخرة إلا النار. وبعض السلف قال في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال بعض السلف معناها: أيهم أزهد في الدنيا، أيهم أزهد في الدنيا. لماذا؟ لأنهم لما علموا أن الله سبحانه وتعالى أسكنهم في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني أيهم أزهد في الدنيا، فإنهم تخلوا عن مباهجها وزينتها ونضرتها، واعتقدوا أنها محنة وأنه لا يجوز لهم الركون إليها. ومما يشهد لهذا التفسير، يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أيكم أزهد فيها، قوله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء التي زينت الدنيا هي موضع ابتلاء لينظر من الذي يزهد فيها ممن لا يزهد، بيّن أنها ثانية وأن الآخرة باقية، ولذلك قال وعن نعيم الدنيا هذا الذي هو بهجة وزينة، قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، فكله سينسف ويزول ويضمحل. ولذلك فإن أولياء الله لما عرفوا أن المقصود من الدنيا التزود للآخرة وليس المقصود من الدنيا الانشغال بها، فإنهم جعلوا همهم الطاعة والعبادة من أجل دار القرار، واكتفوا من الدنيا بما يأخذه المسافر في سفره كزاد الراكب كزاد المسافر، ولم يثقلوا أنفسهم. وهذا هو المفهوم الذي عرضه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة، قال يعني نومة القيلولة، ثم راح وتركها. والنبي عليه الصلاة والسلام الحريص على صحابته الذي يريد نفعهم والخير لهم وصاهم بأشبه وصايا، فمن ذلك أوصى مما أوصى أن يكون زاد أحد في الدنيا كبلاغ أحد في الدنيا كزاد الراكب. هذه الوصية أوصى بها أبا ذر وسلمان الفارسي وأبا عبيدة بن الجراح وعائشة، ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور. فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أهل هذه الدرجة وهم الناس الذين هم من السابقين بالخيرات، ذكرنا أن المؤمنون بالآخرة المسلمون منهم ظالم نفسه مقتصد سابق بالخيرات. السابق بالخيرات من جهة تعاملهم مع الدنيا على قسمين، منهم من يقتصد في الدنيا ويقتصر على قدر ما يسد الرمق فقط، وهذا حال غالب الزهاد. يعني الذي يقرأ أحيانا السير الذي يقرأ سير الزهاد يجد في طريقتهم في العيش أنهم يقتصرون فقط على ما يسد الرمق ولا يأخذون أي زيادة. وقسم آخر وحال ثانية أنهم يقتصرون على ما يحتاجونه، لكن أحيانا يتوسعون وليس كثيرا، أحيانا يتمتعون بأشياء. فمثلا قد يركب مرة مركبا هنيئا، قد يأكل مرة أكلة شهية، يعني ليس عندهم الحرمان التام فقط يأخذ ما يتبلغ به يعني لكي يعيش ويسد رمقه، لا، أحيانا يستمتع ببعض الأشياء التي في الدنيا من مأكل أو مشرب أو ملبس. والذي يظهر أن هذه الطريقة أحسن، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان فراش الرمل، وسادة حشوها ليف، أهب معلقة على الجدار، ربما كان السقف نازلا بحيث لو أنه وقف على قامته لمس رأسه السقف، ليس مرفوع السقف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان يجوع، وكان تمر الأيام والليالي لا يوقد في أبياته عليه الصلاة والسلام نار وإلى آخره، وشارك أهل الصفة، لكن حصل أحيانا أنه أكل من الشاة المشوية، وذهب إلى أبي طلحة في بستانه وذبح لهم وشربوا وأكلوا. وحصل أنه لبس مرة مثلا بردا محبرا ومخططا بالحمرة أو جميلا، حصل أنه لبس أحيانا استعمل هذه الأشياء، أو بعث له مثلا أكيدر أو دومة الجندل بشيء فلبسه وهو شيء نفيس يعتبر، نعم، أو بعث له كذلك يعني حمارا جيدا بعث له أعطي فركبه. لكن ليس هذا كان غالب حاله، بل الغالب على حاله أنه كان على قدر الحاجة، ما في توسع أبدا. ويحصل أحيانا أنه يستمتع بأشياء تحصل وتعرض من غير تكلف لجلبها، تأتي هدية مثلا أو كذا، كان بإمكانه أن يقول لا أكل الشاة المشوية، خذوها أعطوها للفقراء ولا يأكل منها شيء، نعم، ويقتصر على التمر مثلا وعلى الماء أو على شربة لبن انتهى. وكان بإمكانه كلما جاءه شيء جميل من ثوب ونحوه تخلص منه ولم يستمتع به ولا لبس يلبسه ولا مرة. كان بإمكانه أن يفعل ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا تيسر الشيء، هذا الشيء النفيس من طعام أو شراب، استعمله إذا جاء استعمله. فلذلك يرجح هذه الطريقة. والآن نحن نقول بعض الشباب بعض الناس كلما اشتهى شيئا يريد أن يحصل عليه، فلو كان جالسا في بيته ثم خطر في باله أن يتعشى لحما مشويا، فإنه يذهب ويتعنى ويتكلف ويذهب إلى المطعم ويطلب وينتظر في السراء، ويعني يذهب ما يذهب، يعني المهم أنه، وإذا رأى شيئا ثوبا جميلا يذهب يشتريه، وإذا رأى أثاثا ورياشا فارهة دخل فاوض عليها واشترى، يعني لا يحرم نفسه من كل ما يخطر بباله أو من كل شيء يراه يأخذه. ليست هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه في المقابل ليس من طريقته عليه الصلاة والسلام أنه لو تيسر شيء رده، لا. قد يهدى لك سيارة مثلا، لك عم غني أو خال غني أهدى لك سيارة جديدة، جاءت هدية، لا تعبت ولا تكلفت ولا أنفقت أموالا ولا تسلفت كما يفعل بعض الناس، فاستمتاعك بها لا بأس به. أهديت ثوبا، دعيت إلى طعام شهي، جاءك هدية، طيب كل. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام تيسر كل، ولو كان نفيسا، ولو كان يستخدمه أحيانا أصحاب الطبقة الراقية ما دام أنه جاءك من غير تكلف. لكن النقد أين؟ أن بعض الشباب وبعض الناس كلما اشتهت نفسه شيء لا بد أن يسعى في تحصينه، كلما رأى عند أحد شيئا جميلا، من أين اشتريته، وين انباع، ونزل مباشرة إلى السوق. يعني هذا يدل على تعلق بالدنيا لا يسلم منه الإنسان من عواقبه، ولذلك هذه الطريقة غير محمودة. وينبغي على الشباب وبالذات الدعاة الله عز وجل طلاب العلم الملتزمين بالدين أن يفطروا أنفسهم عن هذه الأشياء، يعني عن مبدأ أو مفهوم كلما اشتهيت شيئا اذهب واشتريه واذهب واقتنيه، لا. إذا حصل وتيسر الحمد لله، وإلا أنني واحد يضيع مثلا أوقات وأموال وأشياء لأنه يقول يعني لا أريد أن أشعر بالحرمان، ولا أريد أن أحد يتفوق علي، ولا أريد أن تصبح نفسي منكسرة أنظر إلى هذا عنده وأنا ما عندي، فهذا ترى مبدأ يتعارض مع الزهد، هذا يتناقض مع الزهد. وجاء في قال وهب، وهو ممن يروي الإسرائيليات، أو قبل ذلك من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استمتع من الدنيا بأشياء، استمتع من الدنيا بأشياء، وأنه لم يزهد في الدنيا كلها بالكلية، قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني هذا يستدل به على أن النبي عليه الصلاة والسلام طريقته وسط، ما تخلى عن الدنيا بالكلية، قال لا أتزوج ولا أتطيب ولا، وإنما أخذ من الدنيا النساء والطيب، هذا واضح، حبب إليه هذا من الدنيا. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وسيأتي تعليق عليه. فإذا هو لم يفطن نفسه عن شهوات الدنيا بالكلية، وإنما استمتع ببعض الأشياء في الدنيا مثل النساء والطيب. وذكرنا سنته صلى الله عليه وسلم، سنته في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب. وقال بعض، وجاء كما قال وهب، هذا ما يرى في الإسرائيليات، مكتوب في حكمة آل داود عليه السلام: ينبغي للعاقل، يعني هذا الآن يفسر إيش؟ يفسر لماذا لا يكون من الحكمة أن تحرم نفسك من شهوات الدنيا بالكلية. طبعا نحن نتكلم عن شهوات مباحة، ليس من الحكمة أن تحرم نفسك من شهوات الدنيا بالكلية وتقتصر على ما يسد الرمق كما يفعل بعض الزهاد. لماذا لا يكون هذا جيدا؟ لأنه يؤدي إلى ردات فعل عكسية، قد يحمل إنسان نفسه شيء لا تتحمل. ولذلك هذه العبارة جيدة وإن كانت من الإسرائيليات، لكن صحيحة. ينبغي للعاقل أن لا يغفل عن 4 ساعات: ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يلقى فيها إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، يعني من الحلال. فإن في هذه الساعة، يعني هذه الرابعة، عونا على تلك الساعات الثلاث التي في العبادة، وفضل بلغة واستجماما للقلوب، يعني ترويحا لها، يعني ترويحا لها. فإذا لو جاء فرصة، مثلا واحد ذهب مثلا وجد مزرعة يوم في السنة، في السنة مرتين ثلاثة، يعني ذهب إلى مزرعة يروح عن نفسه ويعني يجلس فيها ويسبح في بركتها، طيب جيد. ذهب مثلا البحر يسبح، طيب. مرة لما ذهب للسباحة اشتغل شيئا بصيد السمك، طيب. لكن كم يتكرر هذا في سنته ودهره؟ كم؟ المشكلة الآن أن عدد من الناس يجعلون هذا هو شغلهم الشاغل، فدائما تأتي أسئلة: كيف أصلي في القارب المغرب والعشاء؟ ليش يا أخي تصلي في القارب؟ صلي في البر. قال: لا، أنا نطلع نصيد يعني. طيب وهذا متى؟ قال: كل أسبوع، كل أسبوع. معناها المسألة الآن الترويح هذا ما صار يعني ربع، يعني صار في المسألة هذا يأخذ على حساب العبادة، وصير الصلاة في القارب يعني على تخوف، ما ليست صلاة مطمئنة. صحيح أنه هذا فعلا هو حرام، ما ارتكب حرام، لكن هذا الانشغال ليس بصحيح. فالذين يكثرون من الرحلات الخلوية والبرية والبحرية والصيد ونحو ذلك، هذا شغلهم دائما في يعني ترفيه وألعاب وممارسة ألعاب وركض وجري ومشي وألعاب قوة وجميع الأشياء بجميع أنواع الكرة المعروفة. فنقول هذا مع أنه لا يكون حراما، لكن هذا الشخص اشتغل اشتغالا أضر أو على حساب العبادة، على حساب العبادة. ما صارت هذه الساعة ترفيه لتعينه على 3 ساعات الأخرى للعبادة، وإنما صارت هذه هي 3 ساعات، وإذا صار في ساعة العبادة فانعكست عنده المسألة. وهنا مسألة أيضا مهمة، وهي أنه ينبغي على الإنسان عندما يأخذ أشياء من المباحات أن ينوي بها التقوي على الطاعة، وينوي بها وجه الله. فمثلا ينام ولا بد أن ينام، فلماذا لا يحتسب النوم؟ يأكل ولا بد له أن يأكل، فلماذا لا يحتسب الأكل والشرب؟ وهكذا يتجمل باللباس لصلاة الجمعة. وهذا ورد عن بعض السلف لما قال بعضهم: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، يعني أنه ينوي بهذه النومة القيام لصلاة الليل، يستعين بهذه النومة على القيام لصلاة الليل، فلذلك يحتسب ثواب النوم لا لذات النوم. النوم بحد ذاته ما ليس بعبادة بحد ذاته بحيث أنك تحتسب فيها الثواب، وإنما لما كانت نيته في النوم أن يقوم لصلاة الليل صار عبادة من هذه الجهة، فهو لا لذاته وإنما لغيره. وفي هذه قضية المطاعم والمشارب، بمناسبة انتشار المطاعم اليوم في هذه الأيام في هذه المدن، انتشار المطاعم حتى صارت هذه البلدة يضرب بها المثل بكثرة المطاعم. وطبعا المطاعم هذه تتنوع أنواع، ولذلك لو فتحت بعض هذه القوائم، قوائم الطعام، تجد أشياء مأكولات بحرية وبرية وأسماك ودجاج وشوربات وسلطات، يعني أشياء فعلا تنبئك أن القضية منسوخة نسخا عن حياة الغربيين الذين همهم الحياة الدنيا فعلا، ويهمهم أن يستمتعوا من المطاعم بكل نوع وكل شيء جديد. ولذلك أحيانا تلقى أشياء تعرفها وأشياء ما تعرفها، يعني أسماء عجيبة وغريبة. الذين يتوسعون مرة في المطعم الصيني، مرة في المطعم اللبناني، مرة في المطعم الأمريكي، مرة في المطعم البلدي، مرة في المطعم، وهكذا، لأنه لا يشبع من هذه التنوعات وهذه الأشياء، ويريد أن يستمتع بأكبر قدر ممكن من المذاقات والأطعمة. قلنا أن الإنسان أحيانا لو اشتهى شيء وتيسر بغير تكلف أنه يأخذه، وهذا طيب. وكان بعض السلف عندهم شيء لطيف في هذا، فمن ذلك أن بعضهم كان إذا تناول شيئا من شهواته المباحة واسى منها إخوانه. لو مثلا رأيت فاكهة جيدة على باب المسجد فاشتريتها، وأنت تعلم أن هناك جار لك فقير مثلا، فخذ معك شيء للجار على الأقل، كما أنك أنت تنعم بها وتلتذ بها فلتعطي غيرك. وبعض الناس عندهم أنانية لا يشتري إلا لنفسه، وليته يخبئ الفاكهة عن عيون أولاد جاره، إذن لهانت المسألة نوعا ما، لكنه قد يبرز بها أمامهم. لذلك بعض العلماء يعدون أن من إذاء الجار أن يخرج بالمطاعم، يدخل بالمطاعم على مرأة من مسمع جاره وعلى مرأة من جاره، المطاعم التي لا يستطيع جاره أن يوفرها، فربما كان هذا من إذاء الجار. فالمهم أن بعض السلف كان إذا تناول شيئا من شهوات المباحة واسى منها إخوانه، كما روي عن ابن المبارك أنه كان إذا اشتهى شيئا لم يأكله حتى يشتهيه بعض أصحابه. يعني يصير جات لها مناسبة أن هذا الرجل اشتهى وأنا أشتهي، لكن أنا خبأت شهوتي لكي تصادف شهوته، فيصبح يعني من عندي عذر أني أشتري هذا الطعام النفيس، لأن هناك من سيشاركني فيه وليست القضية مني وإلي فقط. وكان إذا اشتهى شيئا دعا ضيفا له ليأكل معه حتى لا يصبح كأنه متفرد بهذه الشهوة وبهذه اللذة، فكأنه يوجد شيئا من عذر لنفسه أنه يأكلها ويشتريها ويأتي بها. ويذكر عن الأوزاعي أنه قال: ثلاثة لا حساب عليهم في مطعمهم: المتسحر أنه يعد نفسه للصيام، والصائم حين يفطر لأنه بعد جوع، وطعام الضيف لأن الضيف يكرم، الضيف يكرم، فلو اشتريت له أشياء من الملذات أو من الأشياء أطعم النفيسة هذا تؤجر عليه باب الإكرام. وقال الحسن: ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك فيها، يعني إذا طلبت ما يصلحك فيها هذا ليس من حب الدنيا. ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه، لكن في المقابل من أحب الدنيا وسرته الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه. وقال ابن جبير رحمه الله: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: كيف لا أحب الدنيا؟ قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الآخرة. يقول: إذ أنا ما أكره الدنيا وأبغضها، كيف أكرهها وأبغضها وأنا معيشتي فيها وكسبي فيها لأستعين به على الدار الآخرة؟ لو الآن مت انقطع عملي، انتهى عملي، لو أنني أقول ليتني أنتهي من هذه الدنيا. بعض الناس يتمنون الموت لضر أصابه، لا، لأن هذه الدنيا بالنسبة له مهمة، الدنيا بالنسبة لنا مهمة، يعني عمرنا مهم، لأنه به فيه نعبد الله، لو ما في عمر ولا في دنيا كيف نعبد؟ ما عندنا وقت نعبد، ما في مجال العبادة. فالدنيا مهمة من جهة أنها محل للعبادة. وكذلك قال أبو صفوان: ما هي الدنيا التي ذمها الله، سئل: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن التي ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت فيها تريد به الآخرة فليس منها. إذا أصبت من الدنيا تريد الآخرة فليس مذموما. وقال الحسن: نعمة الدار كانت الدنيا للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، وبئست الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إلى النار. فالشاهد أن الذين يعني من الصوفية، بعض الصوفية عندهم انحراف في نظرتهم للدنيا، يكرهون الدنيا ويذمون الدنيا كلها، حتى الساعات والليالي ينظرون بعموم، والأشجار والأنهار والثمار كله ذم وشيء مكروه بغيض، وليس هكذا. بل إن هذه الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى وجعل هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذا هذه الإنسان بينه الله سبحانه وتعالى خلق بينه وبين الأشياء التي في الكون تفاعلات نفسية وجسدية بينه وبين هذه الأشياء، وجعل هذه الأرض تناسبه، تناسب نفسيته ومعيشته وجسده. ولذلك نقل كلام عن علي، يعني عن علي إذا ثبت عنه، ولكن كلام جميل يوضح هذا التصور. سمع رجلا يسب الدنيا فقال: إنها لدار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله. أليست الأرض مسجد وطهورة؟ جعلت مسجد وطهورة، مسجد أحباء الله، عليها سجدوا أحباء الله. وين سجدوا؟ في السماء، في الهواء، سجدوا في الأرض، هذه الأرض. ولذلك تشهد لهم يوم القيامة: يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها بما عمل عليه من خير والشر. مسجد أحباء الله ومهبط وحيه، وين نزل الوحي؟ في الأرض، على الأرض. ومصلى ملائكته ومتجر أوليائه اكتسبوا فيها الرحمة. طبعا الملائكة وردنا تصلي في السماء، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أطت السماء وحق لها أن تأط. لكن الملائكة تنزل إلى الأرض: إن الملائكة في الأرض في ليلة القدر كعدد الحصى، صح ولا لا؟ يهبطون ويصعدون، يرفعون أعمال العباد، وهم ينزلون إلى الأرض. ومتجر أوليائه اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت بفراقها ونادت بعيبها ونعت نفسها وأهلها، فمثلت ببلائها البلاء وشوقت بسرورها إلى السرور، فذمها قوم عند الندامة وحمدها آخرون، حدثتهم فصدقوا وذكرتهم فذكروا. فيا أيها المغتر بالدنيا، المغتر بغرورها، متى استلامت إليك الدنيا؟ بل متى غرتك؟ أبي مضاجع آبائك من الثرى، أم بمصارع أمهاتك من البلا؟ كم قد قلبت بكفيك ومرضت بيديك تطلب له الشفاء وتسأل له الأطباء، فلم تظفر بحاجتك ولم تسعف بطلبتك، قد مثلت لك الدنيا بمصرعه مصرعك غدا، ولا يغني عنك بكاؤك ولا ينفعك أحباؤك. فإذا لا تذم الدنيا بإطلاق، الدنيا لا تذم بإطلاق، وإنما يذم فيها من متاع الغرور الذي يشغل عن الله والدار الآخرة. وكيف تذم وهي التي نعبد الله فيها وعلى أرضها نسجد ومنها نكتسب ما ننفق النفقات الواجبة على الأهل والأولاد ونتصدق ونحو ذلك؟ ولكن هذه لها عيوب، الدنيا لها عيوب واضحة، وهي تنذر بالفراق، يعني حال الناس فيها عندما يموتون، ومصارع الناس الهلكة، هذه موعظة، هذه من مواعظ الدنيا. فالدنيا تعظ الإنسان الحي عليها، تعظه بأي شيء؟ بموت أهلها، تعظه بتقلب الأحوال من الفقر، من الغنى إلى الفقر، ومن الصحة إلى المرض، ومن الشيء الشبيبة إلى الهرم، ومن العز إلى الذل، هذه كلها من مواعظ الدنيا. قد نادت الدنيا على نفسها: لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر أفنيته، وجامع بددت ما يجمع. ففي ناس عاقبتهم في الدنيا كانت إلى ضعف وقلة وذل. وقال بعض الحكماء: الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام، وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان، وبحب الدنيا صمت أسماع القلوب عن المواعظ، وما أحث السائق لو شعر الخلائق. فإذا حب الدنيا هو الذي جعل الناس لا يسمعون مواعظها، وإلا لو تفطنوا فيها وفي أحداثها وأحوالها لصارت لهم مواعظ. وهناك ثلاثة أقسام لأهل الزهد في فضول الدنيا لهم ثلاث أقسام. فضول الدنيا يعني ما زاد عن الحاجة. فمن الناس من حصل له أشياء من مما يفيض عن حاجته فأمسكه عنده، ومنهم من أخرجه مباشرة، ومنهم من لم يحصل له شيء من الفضول. فإذا الناس بالنسبة للفضول ثلاثة أقسام: منهم من حصل له فأمسكه، ومنهم من حصل له فأنفقه تخلص منه، ومنهم من لم يحصل له أصلا. هذول أهل الزهد. كيف يكون من أهل الزهد رجل حصلت له الدنيا فأمسكها؟ لأنه أخذها فاستثمرها وصارت لصدقاته وزكواته وإنفاقاته في سبيل الله، مثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان مثلا. هل كلما جاءوا شيء زائد تخلص منه مباشرة، أم أنه أمسكوا أشياء واستثمروا أشياء؟ لقد فعلوا ذلك. فإذا طيب، هل هم ليسوا من الزاهدين؟ لا، هم من بل إنهم من رؤوس الزهاد. كيف؟ لأنهم كانوا مثل خزان الله في الأرض. هؤلاء من خزان الله في الأرض، ينفقون. يعني صحيح أنه جاءهم فهم ينفقون ويعطون. إمساكهم ليس بخلا ولا الاستمتاع والتوسع في المباحات والانشغال عن ذكر الله، لا، وإنما لكي ينفعوا المسلمين. فلذلك أمسكوا لينفعوا المسلمين لا لأنفسهم. كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. أقول عبد الرحمن بن عوف كان لا يعرف من بين عبيده، نفس المظهر نفس، ما في اختلاف، وثيابه ثيابه. وكذلك حال عثمان رضي الله عنه في الزهد معروف. طيب، قسم ثاني جاءتهم فضول لكنهم أخرجوها مباشرة، أي شيء زايد يأتيه مباشرة يتصدق به، عطية، صلة، هدية، يعطيه للناس مباشرة. وهؤلاء على قسمين: منهم من يعطي الطواعية، ومنهم من يعطي بمجاهدة نفس. وهذا الكلام كله الآن دائر في عند أهل الزهد، في دائرة أهل الزهد. جاءتهم أشياء فتخلصوا منها مباشرة. منهم من تخلص عن طواعية، نفسه غير متعة، ما فيها أي نوع من التعلق، جاءه للناس، أي شيء يأتيه للآخرين. ومنهم من يخرجه بعد نوع من المجاهدة، يعني يخرجه ونفسه تأبى إخراجه، ولكنه انتصر على نفسه وتخلص من هذه الأشياء، سخاء وكرم وزهد وتخفف، لا يريد أن يبقى عنده شيء. الذين لم تحصل لهم الدنيا، لم يحصل لهم شيء من الزيادات، فإما أن يكونوا قادرين على تحصيله أو غير قادرين على تحصيله. اللي ما حصلت لهم الزيادات، وقسم الثالث على نوعين أيضا: إما أن يكونوا قادرين على تحصيله لكنهم ما حصلوا ما اشتغلوا، وإما أنهم غير قادرين على تحصيله. فأيهما أفضل؟ الذي يزهد، الزاهد الذي ما جاءته الدنيا وهو قادر على تحصيلها، أو الذي هو غير قادر على تحصيلها؟ القادر على تحصيلها. ولذلك لو تقارن بين عمر بن عبد العزيز وغيره في هذه المسألة يتضح لك الفرق. كان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك زاهد، يعني كان من الزهاد، فكان يقول: الناس يقولون مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز. يقول: لا تنظر إلي أنا، يمكن أنا فقير وما عندي استطاعة أن أحصل، لكن انظر إلى ذلك الرجل الذي ملك وهو يستطيع، لو أراد أن يأخذ استطاع، ولتاجر ولفعل، لكنه ما أخذ ولا شيء وهو قادر على التحصيل. فلا تقول أن يقول الناس يقولون مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا لكن هو الذي ردها، أتته أقبلت عليه لكن هو الذي ردها. واختلف العلماء من أفضل، الذي يطلب الدنيا من الحلال ليصل رحمه ويقدم منها لنفسه، أم الذي يترك الطلب بالكلية؟ فبعض قال بل الذي يترك بالكلية لأنه أسلم من التبعات وأبعد عن المشكلات، وبعضهم قال بل الذي يأخذ لينفع الآخرين أحسن، يصبح عنده أجر لصدقاته ونفعه للآخرين. ويمكن أن نقول يعني إن ذلك بحسب الحاجة. فمثلا لو كان إنسان مستور ممكن أنه يعمل زيادة ويأخذ مال، هل الأفضل أن يعمل ويأخذ وينفع أم أنه لا يعمل الزيادة هذه التي تأتيه بمال زيادة؟ يمكن أن يقال الأحسن بحسب الحاجة. افرض أن له إخوان فقراء ما يستطيعون أن يقوم بأنفسهم، هو عنده ما يكفي فأراد أن يعمل زيادة لأجل إخوانه المحتاجين، هذا يؤجر فيه. فإذا دعت الحاجة العمل أفضل والتكسب زيادة أفضل. عندك حاجة وهذا قريب من واقعنا، وينبغي للذي يقرأ في كتب الزهد أن ينتبه لملاحظة، وهو الفرق بين حال السلف يعني زمن السلف وهذا الزمن. يعني زمن السلف الأمور متيسرة، سبل العيش متيسرة، والناس يتفقد بعضهم بعضا، والزكوات تخرج في الغالب قليل. من الذي أيام السلف يعني زكوات تخرج وصدقات تخرج، والناس يعرفون بعضهم ويتفقدون بعضهم، ولو كان واحد ما عنده شيء يأتيه من هنا ومن هنا. الناس الوضع الآن اختلف، الأكثرون لا يخرجون الزكاة ولا يتفقد الناس بعضهم بعضا، والسبل غير متوفرة والوظائف شحيحة وأعمال التجارة قليلة وداخل فيها احتكارات في الأسواق ومشكلات كثيرة جدا. لو أردت أن تقول والحياة تكلف، يعني من أول لو تزوج في أيام السلف كم يكلف الزواج؟ ما يكلف يعني كثيرا. الآن الزواج كم يكلف؟ ولا تقول يعني أشياء أنها ليس لها أهمية، لا، مكيفات وثلاجة، وهذه ليست من القضايا يعني التي هي يعني جانبية وهامشية وأنه يمكن العيش بدونها، لا. الآن بدون مكيف وثلاجة يكون العيش فيه نوع من العذاب. هذه التكاليف غير موجودة أيام، ما هي موجودة أيام السلف. وكان عندهم مساعدات وتفقد الناس بعضهم لبعض، يعني عادي ابن مبارك يعني يروح موسم حج يشتغل يكتكسب، بقية السنة كلها طلب علم، وفلان هذا ما عنده يسحب إلى بلد آخر ويعمل ويرجع. ومن المعاصرين الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمة الله عليه، كان يعمل، كان ما عنده عمل، كان قاضي ثم صار بعض الناس كأنهم كتبوا فيه أنه ظلم وكذا مع أن الرجل بريء، فقدم استقالته وأعطى مفتاح باب المحكمة، مفتاح باب المحكمة للحارس، وقدم استقالته ومشى. كيف يعيش الرجل من الزهاد معروف، والذي يدخل بيته يعرف ذلك وحاله معروف، في بين رمضان والحج يأخذ شاحنة من القصيم إلى النجد إلى الحجاز ويتكسب عليها بين رمضان والحج، يأخذ قوت السنة كلها ويرجع، طلب علم وتعليم وتعلم طلب، هذا عمل. يعني هذا كان عمل الأولين هكذا، يعني عملون المسألة المتيسرة. طيب من الذي يستطيع أن يفعل ذلك في هذه الأيام؟ يعني يعمل شهر شهرين ثلاثة في السنة ويكسب قوت السنة، الباقي كله عبادة وطلب علم وتفرغ ودعوة وإنكار منكر. هذا نادر، وحتى إذا وجدت من عنده عقلية أن يرتب أموره بهذه الطريقة لا، فهم نفر يسير. ولذلك ما نستطيع أن نلزم الناس في قضية المكاسب، نقول يا أيها الناس لكي تكونوا زاهدين ترى الأفضل، بعض العلماء يقول أفضل أن لا تعمل ولا تتكسب، يعني لا تشتغل، تعيش على فقط الذي يسد الرمق. هذا صعب، صعب الآن، ولذلك يصعب إجراء ما كان في أيام السلف من الأشياء وتطبيقه على الناس العصر الحاضر لعوامل كثيرة جدا. والناس في قضية ما يلاحظونه ويشاهدونه من أمور الدنيا وما يعانونه من أمور الدنيا على ستة مراتب أو ستة أنواع، ونختم بها. ولا زال البحث له تتمة، والموضوع هذا لأهميته أنا أرى أننا لو أطلنا فيه أحسن، لأن فيه أمور لإصلاح القلوب، وقد تكون بعض الأحيان أهم من الأمور التي يعني يزداد بها الإنسان من الأشياء العلمية. قسم يرى كثرة التعب بالسعي في تحصيل الدنيا فيزهد فيها من أجل راحة نفسه، من أجل راحة نفسه. يعني ما هي البواعث الدافعة للزهد في الدنيا؟ البواعث الدافعة في الزهد في الدنيا عند الناس على ستة أنواع من البواعث. فناس يزهدون في الدنيا لما يلاقون في طلبها من التعب، يقول خلاص أترك وارتاح. وقال الحسن: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. يعني ما هو فقط أنه يعني من أجل العبادة أحسن وكذا، لا، حتى من جهة الإنسان يعني نفسه وراحته أحسن. ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا، ولذلك يترك الدنيا. ثالثا، منهم من يخاف من طول الحساب، يقول: لو استكثرت كل ريال سأسأل عنه، فيزهد من أجل قضية طول الحساب يوم القيامة. والفقراء أول من يدخل الجنة، والأغنياء بعدهم بخمسمائة عام، هذا إذا كانوا من الصالحين. طيب، ورابعا، منهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها وتزاحم الأراذل فيها، يجد الفسقة والمجرمين، هؤلاء الذين يعني داخلين في الأشياء والمشاريع، فيزهد فيها لما يرى من يعني كما قال يعني كما قيل لبعض: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. من الداخل في الأشياء. ومنهم القسم الخامس، من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فنفسه تقرف منها، كما قال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي حلالا لا أحاسب بها في الآخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر رجل الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. والقسم السادس والأخير، من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها، وهذا أحسن الأنواع، يعني هو الزاهد حقا الذي يترك الدنيا لأنها تشغل عن الله والدار الآخرة. فإذا الخلاصة: خذ ما تحتاج من الدنيا، والشيء الذي يشغلك عن الله والدار الآخرة أتركه فقط. خذ نفقتك ونفقة عيالك وأولادك وما تحتاجه، والباقي اتركه إذا أردت يعني المراتب العالية. أعرض عنه إذا كان يشغل عن الله والدار الآخرة. ولهذا الموضوع المهم العظيم الجليل تتمة سنأتي عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فننهي الكلام إن شاء الله عن حديث الزهد، وقد ذكرنا أن الزاهدين لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها تكون كالبواعث لهم على الزهد. فمن ذلك أن بعضهم يلاحظ أن الانشغال بالدنيا يسبب كثرة التعب بالسعي في تحصيلها ويسبب الهم والغم، فلذلك إذا زهد فترتاح نفسه. ومنهم من يزهد لأنه يلاحظ المعنى التالي، وهو أنه يخاف أن ينقص حظه من الآخرة إذا اشتغل بفضول الدنيا. ومنهم من يزهد لأجل أو مخافة طول الحساب يوم القيامة، لأن الاشتغال بالدنيا وجمعها يسبب طول الحساب، حسابه على قدر ماله وما جمع. ومنهم من يزهد في الدنيا عندما يلاحظ كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها وتزاحم الأراذل في طلبها وخسة الشركاء في الشيء تبعث الإنسان على تركه. والأسود تمتنع عن ورود الماء إذا رأت الذئاب أو الكلاب يلغن فيه. ومنهم من يزهد في الدنيا إذا لاحظ حقارتها عند الله فيشعر بقذارتها. ومنهم من يزهد في الدنيا لأنه إذا اشتغل بها فإنها ستشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها، كما قال الحسن: إن كان أحدهم ليعيش في عمره مجهودا شديد الجهد والمال الحلال إلى جنبه، يقال له: ألا تأتي هذا فتصيب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعل، إني أخاف أن آتيه فأصيب منه، فيكون فساد قلبي وعملي، فيكون هذا الشيء فساد قلبي وعمل. وبعث إلى عمر بن المنكدر بمال فبكى واشتد بكاؤه وقال: خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب، فذلك الذي أبكاني. ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة. والمعنى الجامع على أي حال للزهد هو ترك ما يشغل عن الله تعالى. لو قال لك واحد: أعطيني تعريف مختصر للزهد، فقل له: ترك ما يشغل عن الله تعالى. فكل ما شغل عن الله عز وجل فتركه هو الزهد. طبعا لو واحد أورد سؤالا فقال: إن الزوجة والأولاد تشغل عن الله تعالى، فهل أترك هذا؟ فالجواب أن العناية بالزوجة والأولاد أمر مكلف به الإنسان شرعا، فلو لم يعتني به لأثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم إنه يجب عليه أن يقي أهله نارا وقودها الناس والحجارة، فعندما يهتم بهم فإنه يحقق مقصدا شرعيا ويقوم بعبادة. لكن إذا أطاعوا في معصية الله، أشغلوه في معصية الله وجروه إلى معصية الله، فلا شك أن هذا الاشتغال محرم. وقال بعض السلف: ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة. يعني لو واحد قال لك: هل هؤلاء البطالين الآن، العطالين البطالين الذين لا شغل لهم، واحد ما له شغل ولا وظيفة ولا دوام ولا دراسة، عايش على أقربائه، بعض الناس هكذا يعيش على أقربائه، يأخذ من أمه ومن أبيه من إخوانه، يعيش لا وظيفة ولا دراسة ولا شيء، هل هذا زاهد في الدنيا؟ نقول: جواب لا، ليس بزاهد. لماذا؟ لأنه ما تعب فيها للآخرة. فشرط الزهد إذا ترك الدنيا أن يعمل للآخرة، وليس أن يترك الدنيا ويقعد بطالا ويقول: أنا زاهد. ولذلك عندنا الآن في المجتمع نسبة بطالة كبيرة، وناس عنده قدرة على العمل لكنهم لا يعملون، عندهم قدرة على العمل لكنهم لا يعملون. فهذا تركهم العمل كسل وليس عبادة ولا تفرغ للعبادة ولا لطلب العلم. ولذلك فعطالة هؤلاء لا تسمى زهدا مطلقا. أعرف شخصا تزوج بامرأتين، كل منهما موظفة تعمل وهو لا يعمل شيئا، يعيش على راتب هذه وراتب هذه، هذه عليها مصروف البيت والإيجار والخادمة والأكل والشرب واللبس ونفقات أولادها عليها، وعلى الأخرى مثل ذلك، وهو باقي مصروف الجيب يحصله من بعض أقربائه بس، ولا كل شيء الباقي على زوجته. هذا لا يقال عنه أنه زاهد ما شاء الله أو أنه من أولياء الله أنه عزف عن الدنيا، لأنه عزف عن الدنيا لكن ليس للآخرة. ولذلك هذا الفرق بين الذين يتركون الأمور الدنيوية لله فيعمرون الوقت بالعبادة، وبين الذين يتركون كسل ويكون همه في أودية الدنيا في البطالة والعطالة، يعني في اللهو والعبث واللعب، فمثل هذا لا يسمى زاهدا. ولذلك قال إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة. فهذا القيد تعب فيها للآخرة هذا قيد مهم. فالزهد في الدنيا إذن تفريغ القلب من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب عبادة الله سبحانه وتعالى ومعرفته والقرب منه والشوق إلى لقائه، هذا هو الزهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهل الصلاة من الدنيا أو ليست من الدنيا؟ لاحظ أنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهل الصلاة هذه مما حبب إليه من الدنيا؟ الجواب لا، الذي حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، أما الصلاة فهي من أمر الآخرة، فهي من أمر الآخرة. كذلك يعني هذا يرد به على من قال إيش؟ إذا أنتم قلتم بذم الدنيا مطلقا، طيب الدنيا فيها عبادات، أين الصلاة في الدنيا ولا أين تصلي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا،